రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 25 مارس عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. تعليق الدراسة في ولاية شمال دارفور بسبب كورونا وتوصيات باغلاق جزئي في الخرطوم. نازحو الجنينة يشتكون من تردي مريع في الأمن والخدمات وإغلاق طريق القضارف الخرطوم باحتجاجات طلابية. توقيع اتفاقية منها بقيمة 390 مليون دولار لبرنامج ثمرات واستمرار توقف مصفات الجيلي لليوم الثاني. تشكيل لجنة لإعادة ترتيب مصفوفة السلام وحملة شعبية لمطالبة الحكومة بالمصادقة على ميثاق روما. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت ولاية شمال دارفور تعليق الدراسة في مدارس الأساس والثانوي لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم الخميس بسبب جائحة كورونا. واستثنى القرار الذي أصدره والي الولاية محمد الحسن عربي الصف الثامن، وكشف والي الولاية عن تسجيل حالة إيجابية وسط الطلاب. وأعلنت لجنة الطوارئ الصحية بولاية شمال دارفور تسجيل 8 وفيات في الموجة الثانية لجائحة كورونا، بينما بلغ عدد الحالات خلال الأسبوع الماضي 16 حالة، من بينها 3 حالات تم تسجيلها الاثنين. وأعلن عربي إجازته للتوصيات الصادرة من الاجتماع المشترك للجنة أمن الولاية ولجنة الطوارئ الصحية يوم الثلاثاء. وتضمنت التوصيات منع التجمعات بصورة صارمة وفرض عقوبات على المخالفين للإجراءات الاحترازية. وأوضح عربي في صفحته على فيسبوك أنه طلب الأسبوع الماضي مع وزير الصحة حصة الولاية من اللقاح الذي وصل إلى السودان. أعلنت ولاية البحر الأحمر عن موجة ثالثة لجائحة كورونا، مشيرة إلى استمرار تسجيل حالات الإصابة الموجبة، فيما كشف التقرير الوبائي الولائي عن تسجيل 149 حالة إصابة جديدة من بينها 11 حالة يوم الاثنين. وقال الدكتور طه بدوي مقرر الغرفة العليا لإدارة أزمة كورونا بولاية البحر الأحمر لراديو دبنجة إن الولاية أصدرت قراراً بتعجيل مهرجان الغوص بمحلية محمد جول لمدة أسبوع إلى حين تقييم الأوضاع. وبلغت الحالات الموجبة منذ بداية الموجة الثانية للجائحة في نوفمبر 2020 تراكمياً 464، سجلت منها بورسودان 407، وبلغت الحالات الواردة من الولايات في طريقهم للسفر خارج البلاد 46. وأوصت الغرفة العليا لإدارة أزمة كورونا بولاية البحر الأحمر في اجتماعها الثلاثاء بمنع التجمعات والأنشطة الجماهيرية الغير ضرورية، كما أمن الاجتماع على وضع معالجات واضحة لموضوع الأكسجين. وأضاف الدكتور طه بدوي مقرر الغرفة العليا لإدارة أزمة كورونا بولاية البحر الأحمر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
ولاية البحر الأحمر كبقية الولايات في زيادة في إصابات كوفيد 19، وفي اجتماع الأسبوع للغرفة تم تقييم الوضع. خرج الاجتماع بتشديد الاحترازات والاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى منع كل الأنشطة الغير مهمة والتي تخلق كمية من التجمعات الجماهيرية، ورفعت هذه التوصية لاتخاذ القرار المناسب فيها. كانت هنالك فعالية قومية باحتفالات مهرجان القوس سنوي في محلية دونكوناب في مدينة محمد جول، تم إلقائها وتأخيرها لمدة أسبوع حتى يتم المراقبة والتقييم.
قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية أمس فرض غطاء الوجه والتعقيم والتباعد الاجتماعي في مؤسسات الدولة كافة والمدارس والمواصلات العامة وأماكن التجمعات والازدحام، وتفعيل القانون لإنفاذ هذا القرار. وأعلن وزير الصحة الاتحادي الدكتور عمر النجيب في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة بالخرطوم أمس عن وجود زيادة مضطردة في أعداد الإصابات والوفيات بالكورونا خاصة في ولايتي الخرطوم والجزيرة. وأكد الوزير أن الوضع في ولاية الخرطوم يدعو للقلق جراء تزايد الحالات خاصة وسط أطفال المدارس والمعلمين. اشتكى نازح معسكرات الجنان في ولاية غرب دارفور من تردي مريع في الخدمات بجانب الأمن. وقال ناشطين في معسكرات الجنان لراديو دبنجا إن آلاف الأسر التي تسكن في 10 معسكرات حول مدينة الجنان تعاني بشدة من نقص في الحصص الغذائية، وأن قيمة المواد التي توفرها المنظمات لا تتجاوز $1 للأسرة في الشهر. وأوضح أنهم يعتمدون على الأعمال الحرة في حالة الأسر، وأشاروا إلى التردي المري في الخدمات الصحية وصعوبة بالغة في الحصول على مياه الشرب بسبب توقف معظم الآبار لأعطال فنية وانعدام الوقود، هذا إلى جانب انعدام الأغطية والمشمعات. وناشد نازحو معسكرات الجنينة المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لمساعدة النازحين. وأضاف أنور محمد من نازحي معسكرات الجنينة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نفس السيستم الزمن برنامج بتاع التجار ده بس غذاء مقابل العمل ده بس، والله وده أكثر من صعب ذات، وده اختزاز الكعب ده برضه داخل الناس، لكن غايته ناس متحملين قاعدين بس. والحصص الزمن عادية دي لك كمان بسيطة جدا، يعني ما بتكفي في شهر نفر عنده $1 ولا كم ما أعرف، بجوا مواد هاي إيش وإنك أدراس و زيت وسكر كده.
من جهة أخرى، وصلت إلى الجنينة أمس الأربعاء قافلة نفير نداء الجنينة القادمة من الخرطوم لدعم المتضررين من الأحداث الأخيرة، وحظيت القافلة باستقبال من الناشطين ولجان المقاومة إلى جانب الجهات الرسمية. وشملت القافلة مواد غذائية وغير غذائية للنازحين في مراكز الإيواء وغيرهم من المتضررين. وقعت الحكومة والبنك الدولي اتفاقية قدم بموجبها البنك الدولي أمس الأربعاء منها قيمتها $300 مليون في المرحلة الثانية لبرنامج تمرات لدعم الأسر البالغ مجمله $820 مليون. ووقع عن الحكومة دكتور جبريل أبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في موقع عثمان ديون المدير القطري للبنك بالسودان. وقال دكتور جبريل في حفل توقيع الاتفاق بمباني وزارة المالية إن الاتفاقية التي تمت عبر المؤسسة الدولية للتنمية تعد إنجازا نوعيا عبرنا به إلى المجتمع الدولي عن طريق بوابة البنك الدولي، وأعرب عن تطلعه لأن تعم فائدته كل الأسر في كافة أنحاء الولايات وأن يسهم في رفع المعاناة عنها. ودعا الأسر السودانية للتسجيل فورا في السجل المدني لاستلام استحقاقاتهم. وأضاف الدكتور جبريل أبراهيم وزير المالية في هذا الخصوص:
وقعنا قبل قليل اتفاق مع البنك الدولي ومنظمة آيدا اللي هو مؤسسة التنمية الدولية لزيادة مبلغ $820 مليون لبرنامج ثمرات اللي هو برنامج دعم الأسر في السودان. نفتكر بالتوقيع على هذا الاتفاق اتفتحت آفاق جديدة لدعم الأسر في السودان، نرجو من هذا الدعم أن يتحول إلى برامج تنموية.
أعلنت اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان عن تشكيل لجنة لإعادة ترتيب مصفوفة تنفيذ اتفاق السلام وتشكيل السكرتارية ولجنة أخرى لمعالجة بعض القضايا في المسارات المختلفة. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة أمس بالقصر الجمهوري برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة. وأوضح بروفيسور سليمان الدبليو رئيس مفوضية السلام في تصريح صحفي أن الاجتماع وقف على مراحل تنفيذ الاتفاقية، وأكد الدبليو أهمية اللجنة العليا لتنفيذ اتفاق السلام بكونها تمثل الجسم التنفيذي لمتابعة تنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان ومعالجة التحديات التي تواجهها. وأشار الدبليو إلى أن انعقاد اجتماع اللجنة أمس بكامل وضوئيتها يؤكد جدية أطراف العملية السلمية في تنفيذ اتفاق جوبا. وأضاف بروفيسور سليمان الدبليو رئيس مفوضية السلام في هذا الخصوص:
انعقد اليوم الاجتماع الأول للجنة العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا وهي اللجنة الوطنية بكامل عضويتها، وتناولت اللجنة قضايا تنفيذ اتفاق السلام ووقفت على مراحله. نتج عن الاجتماع تشكيل عدة لجان: لجنة لإعادة ترتيب المصفوفة التنفيذ، وهذه اللجنة أيضا معنية من كبار مفاوضين، وهذه اللجنة أيضا معنية بوضع لائحة عمل اللجنة الوطنية تسير أعمال هذه اللجنة، إضافة إلى تشكيل السكرتارية ولجنة أخرى لمعالجة بعض القضايا في المسارات.
دشنت منظمة أسر شهداء ديسمبر بالتعاون مع تجمع السودانيين بالخارج أمس الأربعاء حملة شعبية للمطالبة بالمصادقة على ميثاق روما 1998. وأعلنت المنظمة في مؤتمر صحفي عن انضمام 35 كيانا ومنظمة داخل وخارج السودان للحملة، موضحة أن الحملة تهدف لربط قضايا شهداء الثورة بالعدالة الدولية. وأكد والد الشهيد عبد السلام كشا أن فض اعتصام القيادة العامة ترقي إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، مشيرا إلى تمديد فترة لجنة التحقيق المتكرر يرسل رسائل غير إيجابية، ونوه إلى معوقات تمثل في عدم رفع الحصانات، وأشار إلى دفع 8 ملفات للمحاكم خلال 8 سنوات، وأشار أن الحملة ستستمر حتى 3 أبريل. وتناول المتحدثون من قانونيين وناشطين خلال المؤتمر الصحفي تعريفا بميثاق روما والمحكمة الجنائية الدولية، مطالبين بتسليم جميع المطلوبين إلى المحكمة. وأضاف والد الشهيد عبد السلام كشا في هذا الخصوص:
ما نتمناه أن تعاد الصيغة وتعاد الهيكل. وقفتنا هنا نحن نطالب الدولة بأن توقع على ميثاق روما وأن تفتح المحكمة الدولية مكاتبها. ليس ذلك لأننا نريد أن نحاكم هؤلاء الناس، نحن نريد أن نحاكم الناس في محاكم سودانية، ونريد أن أولياء الدم أن يروا بأم أعينهم المحاكمة إن كانت علنية أو كانت سرية أن تكون في الوطن حتى لا تترتب عليها أشياء أخرى. نامل ونكرر أن يتم ذلك وأن يتم عبر غضاء نزيه.
أغلق طلاب كليتي الصيدلة والهندسة في جامعة القضارف أمس الأربعاء الطريق القومي الذي يربط الولاية إلى الخرطوم احتجاجا على قرار إدارة الجامعة بتعليق الدراسة إلى أجل مسمى. واحتشد عشرات الطلاب في الطريق القومي وأشعلوا إطارات العربات ومنعوا المركبات من المرور. واتخذ مجلس العمداء قرار تعليق الدراسة الثلاثاء بعد اعتصام الطلاب لأكثر من أسبوع للمطالبة بمقر محدد للكليات وتقويم دراسي، إلى جانب اعتماد الكليات عالميا وإقالة نائب العميد ومسجل الكلية. وأضاف أحد الطلاب في هذا الخصوص:
نحن طلاب كطلاب كلية الصيدلة بنقرا من محل لمحل، يعني ليلة في آداب، بكرة في تربية، بعد بكرة في تواوة، بعد بكرة متجرجرين كده، ما عندنا مقر ثابت، وده غير الزلة اللي بيلاقوها الطلاب من بعضهم يعني، عرفتها. فنحن بنطالب كل الجهات العليا تسلط الضوء على كلية الصيدلة. كلية الصيدلة حاليا يمكن ما مسجلة
الإدارة من 2000، هي نفس الإدارة من 2018 لحد يوم الليلة، ما وضعوا لنا تقويم. 2024 ينتهي باب التسجيل للاعتماد العالمي.
تشهد مدينة كسلة أزمة خانقة في مياه الشرب والوقود منذ أسابيع، إلى جانب الارتفاع المتزايد في أسعار السلع. وقال مواطنون من المدينة لراديو دبنجا إن سعر برميل الماء ارتفع إلى 1000 جنيه، مشيرين إلى توقف إمداد المياه إلى معظم أحياء المدينة، وأشاروا إلى الفوضى والتلاعب في توزيع الوقود، ونوهوا إلى تزايد نشاط تجارة السوق الأسود في الوقود بسبب الأزمة، وأوضحوا أن سعر دستة الفاكهة ارتفعت إلى نحو 1000 جنيه. أقرت وزارة شؤون مجلس الوزراء في اجتماع مشترك مع لجنة المعلمين ولجنة تسيير نقابة التعليم بخطورة الفراغ في وزارة التربية والتعليم على العملية التعليمية في السودان، مؤكدة ضرورة تسريع أرضاء لسد هذا الفراغ. وأشارت الوزارة إلى تناظر الطريفي عوض الكريم وكيلة وزارة التربية والتعليم الحالية بتسيير أعمال الوزارة إلى حين تعيين وزيرا لوزارة التربية والتعليم. وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء صدور توجيه بفك الترقيات والتعيينات والإعارة والانتداب في كل المستويات بتاريخ 16 مارس 2021. وقرر الاجتماع عقد اجتماع آخر بشأن تنفيذ توصيات اللجنة. تقرر عقد اجتماع يوم الأربعاء القادم 31 مارس الجاري بين لجنة المفصولين تعسفيا ولجنة المعلمين السودانيين لمناقشة قضايا المفصولين. تواصلت ردود الفعل على مصرع الطالبة سماها الهادي 13 سنة بطلق ناري في حي الصالحة الجمعة الماضية. وأعلن المكتب الصحفي للشرطة عن فتح بلاغ تحت المادة الوفاة في ظروف غامضة، موضحة إنها استجوبت جميع الشهود من الأسرة والجيران بالحي. وأشارت في توضيح صحفي أن المحضر ما زال مفتوحا للإدلاء بأي معلومات تفيد التحقيق. من جانبها أعلنت مبادرة لا لقهر النساء عن وقفة احتجاجية اليوم الخميس أمام مكتب النائب العام لرفض العنف الأسري والمطالبة بحماية النساء والطفلات والأطفال منه، ولمناشدة حكومة الفترة الانتقالية لخلق إرادة سياسية لحماية المجتمع من العنف. وتباينت الروايات بين أسرة الطفلة والناشطين، حيث أعلنت الأسرة عن وفاة الطفلة بسبب إطلاق الرصاص على نفسها عن طريق الخطأ، فيما تداول ناشطون منشور لإحدى جارات الطفلة إنها قتلت على يد والدها بسبب خروجها من منزل لزيارة زميلاتها دون إخطاره. أكدت وزارة الطاقة والنفط توقف مصفات الخرطوم بسبب وجود تسريب في خط مبادل حراري يحمل غازات نتيجة لضغط عالي، وأوضحت في بيان لها أن ذلك أدى إلى توقف أكبر وحدة بمصفات الخرطوم والتي تنتج 70% من المشتقات النفطية، ويعتبر الخط عامل أساسي في توليد كهرباء المصفاة. وقالت أن إدارة المصفاة أوقفت جميع وحداتها تحوطا لسلامة المنشأ، وطمأنت الوزارة المواطنين أن الوتر خفيف ويمكن إصلاحه في أسرع وقت، مشيرة إلى تأمين إمداد الوقود حتى لا تتأثر القطاعات الاستهلاكية في البلاد. وقال المدير العام لمصفاة الخرطوم المهندس محجوب حسن عبد القادر أن المصفاة ستستأنف عملها خلال يومين إلى 4 أيام، ونفى وجود حرائق أو تلف، مؤكدا أن عملية الإطفاء كانت بطريقة آمنة وستعود المصفاة إلى سابق عهده بصورة أكثر كفاءة. وأضاف المهندس محجوب حسن عبد القادر في هذا الخصوص:
في الوقت الراهن نحن بنعمل عملنا سيف شت داون، وبنعمل أسسمنت أو تقدير لكل الأوضاع في المصفاة، ووضعنا خطة عشان نشغل المصفاة مرة تانية، وإن شاء الله الموضوع حيعود خلال أيام هترجع المصفاة كما كانت، وهترجع الوحدة إن شاء الله تشتغل كما كانت بعد ما كنا عملنا كل التحاليل وكنا أناليسيس. وحس تقريبا إن إحنا متأكدين تماما إن شاء الله حنواصل الشغل بكل روح عالية، وكل الشباب روحهم عالية جدا جدا، وحنواصل الشغل ليل نهار زي ما إحنا هسي موجودين في المصفاة، ومعانا السيد الوكيل والسيد الوزير وكلهم مهتمين الأمر، وإن شاء الله خلال اليومين الجاي دي المصفاة ترجع إلى عهد إلى سابق عهدها، وحتشتغل كما كانت بكل كفاءة إن شاء الله.
اتفقت الحركة الشعبية بقيادة الحلو وتحالف قوى جبال النوبة المدنية في اجتماع مشترك بجوبة على إقرار مبدأ العلمانية الذي يقوم على فصل الدين على الدولة. واتفق الطرفان بحسب البيان المشترك الصادر يوم الثلاثاء على إقرار مبدأ حق تقرير المصير لجميع الشعوب السودانية، كما أكد البيان على مهنية القوات المسلحة السودانية والشرطية والأمنية وإعادة هيكلتها بما يعكس التنوع الإقليمي والإثني والثقافي والديني والنوعي. ونص البيان على مراجعة كافة القوانين والأعراف المتعلقة بملكية الأرض واستخداماتها وحيازتها إلى جانب تمكين النساء. واتفق الطرفان على العمل الجاد لتنفيذ البروتوكول المشترك من عقد منصات متخصصة وشعبية تشرك كل جماهير شعبنا لدعم قضايا السلام والانتقال الديمقراطي. الخبر الأخير في النشرة: كشفت لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفيا من الخدمة المدنية القومية عن شروع اللجنة في رصد المؤسسات التي رفضت تنفيذ قرارات اللجنة. وأوضحت اللجنة في اجتماعها أمس إنها ستخضع المبررات التي ساقتها تلك الجهات الرافضة للنظر والدراسة لاتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن. وأكد اجتماع اللجنة أهمية تكوين آلية لمتابعة توصيات ورشة المفصولين مع الجهات ذات الصلة والتي نظمتها اللجنة مؤخرا. وشددت اللجنة على أهمية موافقتها بتحديد سن المعاش للبنوك. وأصدرت اللجنة في اجتماعها اليوم جملة من القرارات الخاصة بإعادة عدد من المفصولين لعدد من المؤسسات، من بينها مصنع سكر عسلايا ومؤسسة دلتا توكر الزراعية والصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى هيئة المواني البحرية والهيئة العامة للاستثمار. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار التي قدمناها لكم من راديو تبانجا، وما بدنا بتواصل، فابقوا معنا.
راديو دبنجا يقدم
أهدافها بنصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان
ملفات انتقالية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من ملفات انتقالية.
يتجدد اللقاء في حلقة جديدة وقضايا جديدة من ملفات وهموم المرحلة الانتقالية.
سيكون موضوع هذه الحلقة المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من أركان هياكل السلطة الانتقالية، وذلك بسبب دوره الحيوي والأساسي في الرقابة على أداء الجهاز التنفيذي وفي إصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من إنجاز أهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثل الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة، عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس اللي صنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد إنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا.
دنيا دبنجا ترتقو بالشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بالشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
راديو دبنجا يقدم نحو الديمقراطية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا، يتجدد اللقاء بكم وحلقة جديدة من نحو الديمقراطية.
هذه الحلقة مخصصة لإحدى القضايا الهامة المتعلقة بالحريات الأساسية وبالفصل بين السلطات والحقوق الدستورية للمواطن.
ذكرت هيومن رايتس ووتش في تقرير لها عن السودان نشرته مؤخرا وتناولته مختلف المواقع السودانية وشبكات التواصل الاجتماعي، أن قوات الدعم السريع اعتقلت خلال سنة 2020 العشرات من المدنيين تعسفيا، بينهم نشطاء، وطالبت المنظمة السلطات السودانية بالعمل على منع الدعم السريع من العمل خارج إطار القانون.
كيف يمكن أن يحدث هذا في ظل حكومة الثورة ودولة المؤسسات التي يسعى الجميع لتأسيسها وصيانة الحريات الأساسية والحقوق الدستورية وكرامة المواطن كجزء من أهداف الثورة؟
يرد في الأخبار من وقت لآخر أن الدعم السريع وأيضا الاستخبارات العسكرية تمارس اعتقال المواطنين والاحتفاظ بهم لفترات متفاوتة، وهو أمر يتعارض مع القانون ومع دولة المؤسسات. المؤكد أن هذه السياسة تهدف إلى إخافة الناشطين والناشطين السياسيين.
بناء على ما تقدم، هل يخاف المدنيين من الناشطين والسياسيين من التعبير عن رأيهم أو ممارسة نشاطهم التعبوي والسياسي بسبب ممارسات قوات الدعم السريع والاعتقالات التعسفية التي تقوم بها هذه القوات؟ هذا ما سنبدأ به المحور الأول من هذه الحلقة من نحو الديمقراطية. نتابع هذه الجولة السريعة من الآراء.
محمد الصحابي، بالنسبة للسؤال الحيوي المطروح من قبلكم أو من قبل راديو دبنجا الإذاعة المميزة والمتميزة في دروب النضال والدفاع عن حرية التعبير، بالنسبة لي إنه يعني المواصلة هتكون مهمة وضرورية للغاية لاستكمال مشوار ثورة ديسمبر المجيدة، فبالتالي لا خوف ولا تراجع، وزي ما بقولوا الثوار كلنا وهتفنا بالهتاف بتاع قدام ورا قدام، فبالتالي ما في خوف من أي ممارسات باطشة أو أي تنكيل أو أي تخويف أو أي ترهيب، وزي ما قال التقرير إنه هو تكز على الممارسات ضد حقوق الإنسان من قبل ميليشية الدعم السريع برضو. نحن أنا شايف إنه هو ذاته ما مفترض نفرق، نتكلم عن كل القوات النظامية، يعني برضو قاعد تكون في ممارسات يعني ضد حقوق الإنسان وضد حرية التعبير وبتمارس نفس النهج بتاع النظام المخلوع، ويتضح لنا هسه في حراك بتاع ديسمبر وما بعد ديسمبر حتى في فترة حكومة الفترة الانتقالية دي، وده كله بيوقعنا لحاجة محددة إنه لا بد إنه من إعادة هيكلة من إعادة هيكلة القوات النظامية والأمنية، ودي ضرورة ملحة ولا بد من إنه الناس تجرح فيها عبر خطة مدروسة ومنهجية، ويعني ممكن يعني يحشدوا لها كل الأكاديميين والخبراء المختصين في المجال ده، وإنه ما تترك للعسكريين براهم، لازم يكون في إشراك لخبراء مدنيين أو بيض خبرة عشان في النهاية نحن نقدر نصل لعدد هيكلة القوات النظامية، وده بيضمن لنا استقرار في الفترة الانتقالية، وبيساعدنا في مزالة الانتقال الديمقراطي، وبيحقق لنا سلام وأمن مستدام.
طحية طيبة، أهلا وسهلا بمستمعي راديو دبنجا، أنا محمد عمر محمد الخير كرم الله. الحقيقة فيما يخص موضوع الحلقة حول اعتقالات الدعم السريع والسؤال المطروح حول هل تخاف من التعبير في عن رأيك أو ممارسة نشاطك التعبوي والسياسي بسبب ممارسات قوات الدعم السريع والاعتقالات التعسفية التي تقوم بها هذه القوات؟ بالتأكيد لا أخاف، ولكن قد أكون حذرا لكي لا أتعرض لمثل هذه الاعتقالات التي بكل تأكيد هي ستعيق عملي أو أهدافي التي أعمل من أجلها. الدور الذي تقوم به قوات الدعم السريع الآن من اعتقالات كان يقوم به جهاز أمن الإنغاز، كل ما حدث هو أن الأدوار يعني تبادلت، أصبح جهاز الأمن في الظل والدعم السريع يقوم بما يقوم. أيضا فيما يخص الحكومة ودورها والمناشدات التي ناشدتها إياها المنظمات، هذه الحكومة لا تملك أن تفعل شيئا وليس باستطاعتها أن تفعل شيئا للحد من انتهاكات وتدخلات وأفعال الدعم السريع أو أي قوة أخرى إن كان جيش أو غيره. الجيش في حد ذاته يمثل ميليشيا، هو ليس جيش وطني ولا عقيدة له، والأخوان المسلمين أو الكيزان عاسوا به ما عاسوا، إضافة للتدخلات الخارجية، الجيش السوداني مخترق من جهات خارجية.
طيب السلام عليكم، أنا هنادي. أنا شايفة في الموضوع بتاع إنه الدعم السريع في 2020 في احتقالات، هو الحاجة اللي فعلا حاصلة، وده تكتيف ده كتير دور الثوره. نحن لما طلعنا الموضوع بتاع الاجهزه الامنيه وقام على الاجهزه الامنيه حسي الوضع بقى اختلف. زمان كان جهاز الامن على الاقل هي كانت مؤسسه عندها بقوانينها وكان بيتم استدعاءات، لكن بالوضع ده بوضع الدعم السريع بقى نحن في احتقالات بتاع ميليشيات ممكن يتم احتقالك من غير علم اسرتك، ممكن يتم التعذيب، يتم القتل في كل هنا في التدخلات الفاتت. حتى كان بيكون في استدعاءات، بيكون في تدخل جهاز الامن في النظام بتاع المحاكمات، لكن في الوضع بتاع الميليشيات ده بيتم اختطاف عديد. ده انا شايفاه تكتيف لدور الناشطين، تكتيف للحركة بتاعة الشباب، لأنه نحن للثورة لما طلعنا كان طلعنا للمواضيع بتاع الأجهزة الأمنية واحتقالات الأجهزة الأمنية. حسي بقى الحاجة مغننة أكتر، لأنه شو بقى في موضوع بتاع ميليشيا معناه ما في قانون يعني. شكرا.
أقدر أمارس أنه قبل كده يعني زمن النظام القديم كان بيحتقلونا، كان بيعذبونا، كان بيعملوا لنا أي حاجة، يعني هيعملوا لنا شنو؟ عمر النضال ما بيقف بسبب احتقال ولا أي مهدد من أي عسكري ولا من أي مؤسسة، ممكن تقدر تحتقلنيش أنه أنا بتكلم ولا بعبر عن رأيي. فأنا وقت طلعتها ما طلعت عشان أنا خايف من الاحتقال ولا من الاحتقال، أنه أنا عندي قضية وهقاتل القضية دي حتى لو مش هيحتقلوا، لو أنه هيقتلونا عديد هنواصل في الدرب ده وما هنقف. شكرا.
كانت هذه جولة سريعة لمعرفة إحساس المواطنين تجاه الاعتقالات التي تمارسها قوات الدعم السريع والتي وردت في تقرير Human Rights Watch. السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام، هل في الوثيقة الدستورية ما يمنع قوات الدعم السريع من ممارسة الاعتقالات التعسفية؟ إن كانت الإجابة بنعم، كيف يمكن تفعيل هذه القوانين لوضع حد لهذه الممارسات؟ الإجابة نستمع إليها من الخبير القانوني الأستاذ أحمد محمود.
مستمعي راديو دبنجا مساء الخير. حول سؤال الحلقة اليوم، هل في الوثيقة الدستورية ما يمنع قوات الدعم السريع من ممارسة الاعتقالات التعسفية؟ الإجابة بالقطع نعم. قوات الدعم السريع، قوات الأمن، الجيش، حتى الشرطة نفسها تمتنع عن أي اعتقال إلا بموجب القانون. الوثيقة الدستورية أهم ما يميزها طبعا وثيقة الحقوق المرفقة أو التي تعتبر جزء لا يتجزأ في الباب 17 من الوثيقة الدستورية، بتشتمل على فصول عديدة، أهم ما فيها هي احترام كرامة الإنسان السوداني. حول كيفية تدعيل هذه القوانين لوضع حد لهذه الممارسات، هي القانون والقوانين موجودة، معروف أنه لا يتم اعتقال أي شخص في أي جريمة أو أي فعل إلا بموجب قانون، والقانون بيصدر من الجهة المختصة، والجهة المختصة بتطبيق القانون والقبض هي النيابة العامة أو القضاء بموجب أوامر محددة. لذلك قيام أي جهة رسمية عسكرية أو خلافه بممارسة هذه الاعتقالات بيعتبر مخالفة صريحة للوثيقة الدستورية أو للقوانين. القبض وفق القانون السوداني اللي هو قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 تم النص عليه بشكل واضح وصريح ومباشر، بيصدر من وكيل النيابة أو القاضي وفق إجراءات محددة، بتبدأ بإجراءات فتح الدعوة الجنائية أو العلم بارتكاب جريمة أو بناء على شكوى أو مخالفة للقانون إلى آخره. لذلك بيتم الإجراءات بتاعة إصدار أمر القبض من النيابة ممثلة في وكيلة أو أي أعضاء أو أي من أعضاء أو من القاضي، وبتصدر الأوامر للشرطي المعني بتنفيذ القانون، بيتم القبض على الشخص دون امتهان لكرامته، وبيسلم للجهة أصدرت أمر القبض، وبيتم التحري. إذا كان في أي بينة مبدئية بيتم بعد ذلك إكمال إجراءات التحري وإحالة الدعوة الجنائية للمحكمة. المحكمة هي اللي بتفصل بعد ذلك في القضية. الشخص بعد ذلك أدين يحاكم ويتم التحفظ عليه في حراسات الشرطة وفق القانون، وحكمت عليه وبعد ذلك بودوه السجون وفق لوائح السجون ووفق القوانين المنظمة لتنفيذ العقوبة. عليه أي قبض خارج هذه المنظومة القانونية المحددة وفق القوانين ووفق الوثيقة الدستورية ووفق وثيقة الحريات المضمنة في الوثيقة الدستورية، ده ارتداد عن هذه الثورة العظيمة وعودة لعهد الإنقاذ البعيد وعودة لممارسات الأجهزة القمعية في ذلك الزمن. لذلك تمسك أي مواطن أو مواطنة بحقوقه القانونية والدستورية ده في حد ذاته حماية للحقوق والحريات والقانون وبناء دولة القانون اللي بننشودها بعد الثورة العظيمة دي. لذلك أي مواطن يتمسك بحقه في إنه ما يتم القبض عليه بأي قوات أو نظامية أو شبه نظامية بدون إبراز ما يفيد بأنه هو مطلوب القبض عليه في جريمة تم ارتكابها، ويتمسك بحقه في أنه يتم التحري معه بشكل مباشر وبواسطة النيابة، وأنه يتمسك بحقه في حضور محاميه، ويتمسك بحقه في أنه يقدم لمحاكمة عادلة ويقدم تقدم بينات مباشرة في اتهامه بالجريمة المعنية. والكلام ده بنقوله نحن على كافة المستويات، يعني العهد بتاع أنه يتم القبض على أي مواطن ويودوه جهة غير معلومة غير حراسات الشرطة، وإنه يعامل معاملة مهينة بكرامته أو يتم ضربه أو إيذاءه أو حتى باللفظ ده بيعتبر مخالفة للقانون، ومن حق هذا الشخص إن يتمسك بمقاضاة القوة أو الشخص اللي قام بانتهاك هذا الحق الدستوري اللي كفلته حتى المواثيق والعهود الدولية. بناء دولة القانون يبدأ بتمسك أي شخص بحقه حتى لو كان في الشارع في أبسط مخالفة مرورية، دعك من أنه يكون في ارتكاب جريمة أو قبض أو خلاف. المخالفة المرورية اللي هي بنعتبرها أنها حاجة بسيطة وصغيرة مسك بحقك القانوني فيها تماما دون التعدي على الآخرين، دون التعدي على القانون. ده بيوري مدى التزامك بتطبيق القانون ليك وعليك. التزامنا بيبدأ من زي ما قلت الحاجات الصغيرة دي إلى أن نصل ل إنه الشخص يقدم للمحاكمة، ومحاكمة عادلة تتوفر فيها كافة الشروط العدلية الصحيحة. تمسك بإنه يكون عندك محاميك، تمسك بإنه تتقدم لك بين حماياتك، تمسك بإنه تقدم دفاعك، تتمسك بإنه تقدم تتمسك بإنه تقدم كافة حقوقك في الحفاظ على كرامتك وعلى حقك الدستوري. قوات الدعم السريع أو الجيش أو الشرطة أو الأجهزة الأمنية أو أي أجهزة نظامية أو شبه نظامية عندها قوانين. واحدة من الحاجات اللي بتنازل عنها الشخص بأنه ما بيعرف اسلوب طريقة التقاضي في نيل حقه اللي انتهك. لذلك التمسك بأنه أي تعدي يتم عليك أو على أي مواطن أو على أي سلوك مخالف للقانون في الشارع تتمسك بأنه يتم تقديم شكوى رسمية ضد هذه الجهة أو الأفراد أو النظاميين أو خلافه حتى يلتزم كل الناس بالقانون ويبقى يحكمنا القانون ونصل لأنه نصل لأنه يكون دولة القانون اللي بتنادي بيها وتطبيق شعارات الثورة نزل لأرض الواقع. شكرا جزيلا أحمد محمود المحامي الخرطوم.
تواصلون الاستماع لبرنامج نحو الديمقراطية من راديو دبنجا وهذه الحلقة الخاصة بقوات الدعم السريع. التجاوزات والاعتقالات خارج القانون التي تمارسها هذه القوات تم التوثيق لها بواسطة منظمة هيومن رايت ووتش وتمت متابعتها أيضا بواسطة العديد من القنوات الإعلامية والصحف والمواقع الإلكترونية. ولكن ما رأي قوات الدعم السريع في كل ما يثار؟ من أجل إعداد هذه الحلقة ظللنا لعدة أيام نحاول الاتصال بالعقيد جمال جمعة الناطق الرسمي لقوات الدعم السريع ولكن دون جدوى. أما الدعم السريع ظل يعلن دائما دعمه ومساندته لحقوق الإنسان وتعزيزه.
مثلا أوردت الأخبار أن عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية قائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو شهد يوم الأحد الماضي 14 مارس بفندق السلام روتانا افتتاح الدورة التدريبية لحماية حقوق الإنسان، مشروع رفع قدرات القوات النظامية والمكلفين بإنفاذ القانون حول المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان والتي ينظمها معهد جنيف لحقوق الإنسان لمنسوبي قوات الدعم السريع وتستمر لمدة يومين.
وأكد دقلو أهمية الدورة التدريبية لرفع قدرات القوات النظامية في مجال حقوق الإنسان، مبين أن معرفة القوات النظامية بهذا المجال تجعلها تقوم بواجبها وتنفذ المهام الموكلة إليها بصورة مهنية عالية وتبعيدها عن الاتهامات غير اللائقة بالدولة ومؤسساتها.
وأضاف أن عدم التدريب والتأهيل والتعاون مع المنظمات الحقوقية الدولية يؤثر سلبا على المجهودات الكبيرة التي تقوم بها ولا تكون محل تقدير واحترام.
وعبر قائد ثاني الدعم السريع عن سعادته بالتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان ومعهد جنيف في إقامة الدورة التدريبية، مؤكد استمرار التعاون في التدريب والتأهيل ورفع كفاءة القوات النظامية، ووصفه بالهدف الاستراتيجي لهذه القوات.
على أي حال ما تعبر عنه قوات الدعم السريع وتخاطب به العالم الخارجي نضعه هنا أمام تقارير المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها Human Rights Watch التي أصدرت التقرير الأخير.
القضية المهمة في هذه الوثيقة الدستورية التي تنظم مسألة السلطات والفصل بينها ودور المؤسسة العسكرية في هذه المرحلة، بناء على ذلك وباستخدام مبدأ فصل السلطات وبحسب نص الوثيقة الدستورية وهياكل السلطة المدنية المعروفة الآن من سيادية وقضائية وتشريعية، كيف يمكن ردع وإيقاف الاعتقالات التي يمارسها الدعم السريع والاستخبارات العسكرية؟ الإجابة تلمسناها من مولانا يحيى الحسين المحامي والخبير القانوني.
مالا لنصوص الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية تأتي إعادة هيكلة القوات النظامية كضرورة وأولوية ملحة، وهي تستهدف إنشاء قوات مسلحة واحدة، وبالتالي فقد كان المأمول معالجة وضع قوات الدعم السريع بإخضاع ما يعرف بالترتيبات الأمنية من دمج وتسريح. ولكن في خضم الصراعات التي تمر بين آليات الحكم والخروج المتكرر على بنود الوثيقة الدستورية، ثم العمل على طمس تلك البنود وإلغائها مرة تلو الأخرى تلبية لأجندة آليات بتناغم تام بينها، فقد أهملت عملية إعادة الهيكل تماما، بل إن قيادة تلك الميليشيات ترى أنها هي البديل المرتقب للقوات المسلحة، وإنها غير معنية بإعادة الهيكلة باعتبارها اعتبار أنها هي القوات المسلحة الشرعية، وهي الوعاء الذي يمكن أن يستوعب ما تبقى من قواتنا المسلحة. لذلك نيتها تتوسع وتعمل على إعادة تشكيل بنيانها العسكري، وتتعامل مع المواطن كقوة حاكمة لديها بنيانها ونيابتها وقضاتها وسجونها، ويمكنها أن تصدر عقوبات استئصالية تصل حد الإعدام. أنا أرى أن معالجة هذا التغير لا يتأتى إلا بوجود آليات حكم فاعلة وراشدة تملك حق إصدار قرارات حازمة، ولكن للأسف أن قيادة هذه الميليشيات هي الوحيدة القادرة على إصدار القرارات وتنفيذها، وبمباركة ودعم من مجلسي الوزراء والسيادي ثم أخيرا مجلس الشركاء.
بحديث الأستاذ يحيى الحسين نصل لختام هذه الحلقة من برنامج نحو الديمقراطية، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحيا زملائي الفريق العامل براديو دبنجا، وإلى اللقاء.
في أمان الله.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا يقدم منصة مكافحة الكورونا السودان، تقدم برنامج حياة صحية وبس.
السلام عليكم، سلافة شوية، أخصائية تغذية عامة وعلاجية من الولايات المتحدة الأمريكية. حلقة اليوم حتكون عن وجبات للغداء متوازنة. زي ما ذكرت سابقا، الشكل المثالي اللي هو إنه يكون عندنا صحن نقسمه على أربعة، يكون فيه الربع للبروتين بتاعنا اللي هو بنخط فيه لحمتنا، عدسنا، الفاصوليا، الفول، بعد ذاك السمك، البيض، الدجاج. الجزء الثاني بيكون للنشويات بتاعتنا اللي هي قراصة، كسرة، ولازم تكون من حبة كاملة ولونها يفضل يكون لونه بني، يعني من الحبوب الكاملة دي. الأبيض، كل الحبوب المكشورة هي ما صحية. طيب، أو رز كامل برضو، الرز الأغبش. بعد ذاك النص الثاني من الصحن يكون فيه خضروات، يا حبذا لو النص كله كان خضار فريش، يعني نعمل سلطة، سلطة طازجة من الخضروات الموجودة، طماطم، بصل، جرجير، عجور، جزر، فلفل أخضر، كل الأشياء الموجودة عندنا نعمل بيها سلطة وكمية كبيرة نأكل بيها هنا. طيب، الملاحات بتاعتنا الكويسة، أنا يعني الفاصوليا، الرجلة، الملوخية، البامية، سواء كانت مطبوخة أو مفروكة، دل كلهم كويسين، نأكل منهم الكمية الدايرنا. أهم حاجة نقلل كمية الخبز أو كمية القراص أو الكسر اللي بنأكله معهم، أو حتى الرز والمكرونة ما تكون كميتهم كبيرة، وربع الصحن بيكون كفاية. نركز على إنه الأكلنا الكثير يكون من سلطة الخضار، من الخضروات الموجودة عندنا. طيب، التركيز على الخضروات والفواكه، لأنه الخضروات والفواكه كما ذكرت سابقا هي اللي بتمدنا بكل الأملاح المعدنية والفيتامينات اللي بنحتاجها لتقوية الجهاز المناعي، وبرضو كل الحبوب الكاملة القشرة بتاعتها موجودة فيها كل الفيتامينات والأملاح المعدنية اللي بنحتاج لها لتقوية المناعة بتاعتنا وتقوية الجهاز المناعي. فنحن نركز إنه ناكل وجبة متوازنة فيها خضروات كثيرة، فيها قليل من العيش والكسرة والعصيدة والقراصة، وفيها بروتين متوازن والكمية بتاعته يعني ممكن تكون قدر كفة اليد أو مثلا عدس وفول قدر الكوباية اللي بنشرب بها الشاي دي كفاية في الوجبة الواحدة. ونركز على الخضروات وعلى الألوان، يعني السلطة الخضراء يكون فيها كل الألوان لأنه كل لون بدينا فيتامين مختلف. الأخضر هو فيتامين بي، الأحمر والبرتقالي هم فيتامين اي وسي، كل الخضروات فيها سي فيتامين سي. فكل ما انت نوحت الخضار اللي انت بتاكله انت بتنوع كمية الفيتامينات اللي انت بتاخدها وبتديها لجسمك. اهمية الفيتامينات دي جاية من انها هي اللي بتخلي الجسم يستفيد من الطاقة، يعني لازم انت هي تكون موجودة في عملية تحويل الطاقة داخل الجسم عشان جسمك يستفيد منها. فعشان كده لازم نركز عليها في كل الوجبات. بعدين زي ما ذكرت سابقا اهمية الالياف بتجي لأنها بتخليك أنت مليان وشبعان، غير كده هي بتنظف الجهاز الهضمي بتاعك من كل الفضلات. وعندها فائدة تانية إنها يعني الأبحاث وجدت إنها بتحمي الجهاز الهضمي من الأمراض الخبيثة وبالذات سرطان القولون.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة. هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
أنا المطلة محمد حسن الشيخ، وشارك في التوعية بمرض كورونا بقصيدة إبادة للشاعر والدي محمد حسن الشيخ حفظ الله الجميع. لازم نغيظ فيروس كورونا، فكيف نغيظ هذه الكورونا؟ ما نمشي لناس أو يجونا، ما نمشي لناس أو يجونا، مهما يحصل نادوا لنا أو دعونا، أو في قلوب أو دعونا، بالعدوى ممكن نتعبن وبالتالي برضه يتعبونا. وما نصافح ما نصافح، مهما كان إنسان نريده ومهما كان إنسان أخونا، وما نخلي عيال عرضة للتلوث والإصابة يعرضونا، وما يفتح الأبواب بتاتا وما يفتح الأبواب بتاتا. فالمداخل بعض أحيان خؤونا، فالمداخل بعض أحيان خؤونا. وبرضو لازم يسمع السلطات تدبر بالنصائح في شؤونا. نغسل الأيدي نطهر، في الأهل أيضا نؤثر بالرسائح نرسل. صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا، صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا. شوفوا كيف بقت الشوارع خالية من خير وفنونا. يا أهل سوداننا كيفكم، يا أهل سوداننا كيفكم، سامحونا. فلنخاطب كل واحد، ما في غير وعيك معونا، ما في غير حذرك معونا، ما في غير حذرك معونا. فأيوة لازم، أيوة لازم، فلنقاوم، بل نبيد جيش الكورونا، بل نبيد جيش الكورونا. ولنخاطب يا عصابة السوق كفاية، يا عصابة السوق كفاية بالجشع ما تخنقونا، يا عصابة السوق كفاية بالجشع ما تخنقونا. ويا أهلنا دقيقة فضلا، ويا أهلنا دقيقة فضلا، أسمعونا. نرفع الدعوات نصلي، نرفع الدعوات نصلي، تنجلي الكربة وتعدي وترجع الأيام حنونة، ترجع الأيام حنونة. أمر مزعج، أمر مزعج، هذه البلوى الكورونا، هذه البلوى الكورونا، هذه البلوى الكورونا. من نطلع محمد حسن الشيخ الرياض 2020.
وطني العزيز يا أول وآخر
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا. أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 25 مارس من العام 2021. تعليق الدراسة في ولاية شمال دارفور بسبب كورونا، والطوارئ الصحية تقرر فرض لبس الكمامة في المواصلات العامة والمدارس. نازحو الجنينة يشتكون من تردي مريع في الأمن والخدمات وإقلاق طريق القضاري في الخرطوم باحتجاجات طلابية. توقيع اتفاقية منحة بقيمة 390 مليون دولار لبرنامج ثمرات، واستمرار توقف مصفات الجيلي لليوم الثاني. تشكيل لجنة لإعادة ترتيب مصفوفة السلام، وحملة شعبية لمطالبة الحكومة بالمصادقة على ميثاق روما. ولاية البحر الأحمر تعلن عن موجة ثالثة لجائحة كورونا، وتقرير الوبائيات يكشف عن عدد 149 حالة إصابة جديدة. كسلا تشهد أزمة حادة في مياه الشرب والوقود، وتزايد في أسعار السلع، وبرميل الماء يرتفع إلى 1000 جنيه، وتوقف تام لإمداد المياه في معظم أحياء المدينة. المكتب الصحفي للشرطة يعلن فتح بلاغ بالوفاة في ظروف غامضة على مقتل الطالبة سماح الهادي التي توفيت في حي الصالحة أم درمان. لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفيا من الخدمة المدنية تكشف عن شروع اللجنة في رصد المؤسسات التي رفضت تنفيذ قرارات اللجنة. خليكم في البيت واتبعوا الشدد وتوجيهات وزارة الصحة. ربنا يدي العافية للجميع. إلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.